أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب الصيام من صحيح مسلم بشرح النووي. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند باب فضل الصيام وحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. قال النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته. الزوال هو نزول الشمس عن وسط السماء بعدما كانت في حالة الاستواء إلى جهة الغروب، فالشمس تشرق من المشرق وتظل ترتفع ساعة بعد ساعة حتى قرب الظهيرة تستوي في إيه؟ في وسط السماء، أو بتعبير الفقهاء في كبد السماء. فإذا نزلت من وسط السماء إلى ناحية الغروب هنا يسمى الزوال، وهو وقت إيه؟ وقت صلاة الظهر. قال: واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. إذن الشافعية اللي هم أصحاب النووي، وعبر عنهم هنا بكلمة أصحابنا، يذهبون إلى أن الصائم له حكمان: الحكم الأول قبل الظهر قبل الزوال، فهذا مثل أي أحد في حقه السواك مستحب، وأما بعد الزوال فمكروه. قال: لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته. الخلوف له صفة أنه أطيب عند الله من ريح المسك، وله فضيلة أنه عند الله تبارك وتعالى بمكان صاحبه قريب من الله عز وجل كما شرح الشيخ. فما يزيل هذا الخلوف يكون مكروها، والسواك يزيله. إذن احتجوا بهذا، قالوا لأنه يزيل. وعندهم قاعدة يقولون إن ما أزال أثر العبادة فهو مكروه، ما أزال أثر العبادة فهو مكروه. وسيأتي الآن في كلام النووي الكلام على دم الشهادة، فإزالة دم الشهادة عن الشهيد مكروه، ولو غسل فغسله حرام. وقد يستدل لهذه القاعدة بقول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد سجد في الماء والطين ولم يزل أثر الإيه؟ أثر الطين حتى انتهى من الصلاة. طول ما هو في الإيه؟ في الصلاة لم إيه؟ لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يمسح جبهته. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هو نهى أن إيه؟ أن يمسح الإيه؟ المرء ما تحت جبهته إذا سجد إلا مرة واحدة، مرة واحدة فقط، لكن أكثر من كده لا. وما يعلق من أثر الإيه؟ من أثر السجود في رأسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن إزالته، يعني في الصلاة. قال: وإن كان السواك فيه فضل أيضا الآن، لأن فضيلة الخلوف أعظم. يعني عايز يقول إن إحنا ليه ما قلناش بالحرمة؟ لا، ما هو السواك فيه فضل والخلوف له فضل. طيب هنرجح بين الفضلين، يبقى فضل الايه؟ الخلوف أعظم من فضل السواك، أعظم من فضل السواك. لذلك قالوا ايه؟ قالوا يقدم الخلوف على السواك ويكره إزالة هذه الرائحة. وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد، الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل، وإذا غسل فغسل الشهيد حرام.
شهيد نعم. المعركة،
هو شهيد المعركة، نعم، شهيد الدنيا والآخرة، هو يقتل في الحرب مع إيه؟ مع الكفار. قال: مع أن غسل الميت واجب. فإذا غسل الميت واجب، استثنى من ذلك الشهيد. قال: فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب. تركنا غسل الميت حال شهادته، لأن مع أن غسل الميت واجب. طب ليه؟ علشان نحافظ على دم الشهيد اللي هو المشهود له بالإيه؟ المشهود له بالطيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يأتي يوم القيامة وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح الإيه؟ المسك. قال: فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى. احنا عندنا كده طرفين: دم الشهادة وهو إيه؟ مشهود له بالطيب. طيب، وكذلك الإيه؟ الخلوف مشهود له بالطيب. تركنا دم الشهادة مع أن إيه؟ مع أن غسل الميت واجب. يقول يبقى من باب أولى إن إحنا نترك السواك، ها؟ لأن إيه؟ لأنه هيزيل الطيب، والسواك ده ماهوش واجب ولا حاجة، ده السواك إيه؟ مستحب. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، قال هو بضم الجيم، ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار. بكلمة الجنة، الوقاية، السترة، المانع، يمنع الإنسان من شيئين في الدنيا: يمنعه من الرفث والآثام إن متلبس بحالة الصيام، وحالة الصيام هذه مما يعني يجعل الإنسان يعني يرضخ لإيه؟ لعبادة الله تبارك وتعالى وتقواه، ولا يتجرأ على المعاصي. ومن ناحية أخرى في الآخرة: ومانع أيضا من النار.
هل نوافق الشافعية في مسألة كراهة استخدام السواك بعد الزوال؟
والله هذه مسألة يمكن الكلام فيها على نحوين. النحو الأول هو إثبات القاعدة اللي هو إزالة أثر العبادة مكروه، وربما يكون حرام، ربما يكون حرام، فدل لهذه القاعدة هذان الحديثان: الحديث الأول اللي هو غسل الشهيد، والحديث الثاني اللي هو إيه؟ حديث إزالة أثر الإيه؟ العبادة من الإيه؟ من الرأس. هذا الناحية الأولى، إن القاعدة كده ثابتة. هل للقاعدة استثناءات؟ معلوم إن القواعد دائما أغلبية، تمام؟ وإدخال الأمثلة تحت القواعد اجتهاد، يعني إذا حتى ثبتت قاعدة في الشرع، فلو الأمثلة بقى اللي تتناولها القاعدة، هل القاعدة دي تشمل كل الأمثلة اللي ممكن تعرض؟ لا، دي مسألة اجتهاد. فهم رأوا إنها تدخل تحت القاعدة مسألة الصيام، ممكن تختلف معهم فتقول إن لا، أصل مشروعية السواك إن هو مستحب في كل حال ولم يستثن الشارع، فنبقي صيغة الإيه؟ صيغة الاستحباب على عمومها، على الإيه؟ على العموم، وإن هو كان ذلك قبل الزوال وبعد الزوال لا فرق في الأحاديث. يمكن أن تقول هذا، وإذا نظرت إلى العلة التي قالوها ممكن تقول بكلامهم، تمام؟ فكلامهم له وجه يعني. قال: ومنه المجن وهو الترس، ومنه الجن لاستترهم. يقصد الشيخ يقول جن يعني سترة، مجن يعني ترس يستتر به المقاتل، الجن يستترون عن أعين الإيه؟ البشر، فلهذا كله مأخوذ من كلمة الإيه؟ من جنة. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. هكذا هو هنا بالسين، ويقال بالسين والصاد، يعني يقول ولا يسخب ولا يصخب، وهو الصياح، وهو بمعنى الرواية الأخرى، ولا يجهل ولا يرفث. قال القاضي: ورواه الطبري ولا يسخر بالراء. قال: ومعناه صحيح، لأن السخرية تكون بالقول والفعل، وكله من الجهل. يبقى يسخب ويصخب ويسخر، هذه الإيه؟ الثلاثة. قلت: وهذه الرواية تصحيف وإن كان لها معنى. هذه الرواية الأخيرة اللي فيها يسخر بالراء هي تصحيف. ما معنى التصحيف؟ اللي هو إبدال حرف مكان حرف، وهذا علم من علوم مصطلح الحديث. هنا يقول: وهذه الرواية تصحيف وإن كان لها معنى. يعني معنى هذا أنها لها معنى في العربية يلتقي مع معنى الجهل والرفث، مع معنى الصخب والسخب، لكن ليس كل ما صح معنى ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقالة. مش كل حاجة تصح في الإيه، في ليس كل ما صح معنى صح رواية. ممكن إنسان النهاردة يقع على كلام جميل مفيد لواحد من الناس، فليس معنى أنه جميل وأنه مفيد وأنه نافع أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اعتنى العلماء ببحث هذه المسألة ونفوا كثيرا من الكلمات الحكيمة الواردة، كمثل مثلا حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني كلمة جميلة. مثلا المعدة بيت الداء، مع أنها كلمة جميلة، وكل هذا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رده العلماء لأنه لم يصح به السند. فليس المدار على صحة المعنى، وإنما بصحة الرواية والسند. قوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به. إن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنيه إسحاق ابن عمر ابن سليط الهذلي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرحا. قال الإمام النووي: قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. فده تفسير لماذا يفرح عند فطره، لأن الله أتم عليه النعمة، ولماذا يفرح عند آخرته بالثواب الذي يحصله. قال: قوله: حدثنا خالد ابن محمد ابن مخلد القطواني، هو بفتح القاف والطاء. عايز حضرتك دول حاجة؟
مخلد ولا مخلد؟
هي في الرواية مخلد. نعم، خالد ابن مخلد، نعم، لكن هذا حديث جديد صحيح؟ نعم. طيب نقرأه الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. قوله حدثنا خالد بن مخلد القطواني هو بفتح القاف والطاء. قال البخاري والكلاباذي معناه البقال، كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية. قال القاضي وقال الباجي هي قرية على باب الكوفة. القطنية ليست الإيه الصنعة التي كان يصنعها، وإنما هي إيه قرية، فهي نسبة إلى الإيه نسبة إلى القرية. قال وقاله أبو ذر أيضا. وفي تاريخ البخاري أن قطوان موضع، وهذا هو الصواب، أنها موضع في قرية على إيه على باب الكوفة. قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هكذا وقع في بعض الأصول فإذا دخل آخرهم، وفي بعضها فإذا دخل أولهم، قال القاضي وغيره وهو وهم، والصواب آخرهم. وفي الحديث وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. قال مسلم رحمه الله باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. وحدثنا محمد بن رمح ابن رمح بن المهاجر أخبرني الليث عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان ابن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. إن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قد قربنا على العدو، فمن شاء منكم أن يفطر، قال فرأينا أنها رخصة فلم نفطر. قال حتى إذا كنا على مقربة من العدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا العدو غدا فإيه فأفطروا، قال فرأيناها عزمة فأفطرنا. فمعنى هذا أن إيه مسألة تختلف باختلاف الإيه باختلاف المعنى وهكذا. قال ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها، ليس 70 خريفا معناها أنه هو هيشوف النار بس من على بعد 70 خريفا، لا، معناها أنه هو يباعد عنها وأنه هو يعافى منها حتى إنه يكون بينه وبينه مسافة بعيدة. قال والخريف السنة والمراد 70 سنة، لأن لا يحصل في الإيه في السنة إلا خريف واحد، فالخريف بسنة والسنة بخريف.
في نسخة والمراد مسيرة 70 سنة.
مسيرة والمراد مسيرة 70 سنة. نعم. قال باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر والأولى إتمامه. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا طلحة بن يحيى ابن عبيد الله، حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيث. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمة. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكلا. قال النووي رحمه الله: فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قالت: قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمة. وفي الرواية الأخرى قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. قال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمة، فأكل. الحيس بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط، التمر والسمن والإيه والأقط، والأقط هو الإيه، هو اللي بيعملوه الفيايما النهاردة وبيسموه الكشك، يعني عبارة عن اللبن الرايب المجفف أو الجبن. نعم. وقال الهروي: ثريدة من أخلاط. معنى الحيس ثريدة، والثريد معروف اللي هو إيه، يخلط فيه شيء على شيء، فربما يقال مثلا الثريد للمرقة مع الإيه، مع الخبز اللي نسميها احنا الفتة، تمام، أو أي شيء فيه أخلاط. قال: والأول هو المشهور. والأول هو المشهور. والزور بفتح الزاي الزوار، ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثير. وقولها: جاءنا زور وقد خبأت لك، معناه: جاءنا زائرون ومعهم هدية خبأت لك منها. أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها. وهاتان الروايتان هما حديث واحد، والثانية مفسرة للأولى ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد، كذا قاله القاضي وغيره، وهو ظاهر. وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، يعني معناه أنه من أراد أن يصوم صوم نافلة فأصبح ولم يجد في بيته طعاما له أن يصوم وينوي من هذا الوقت، وأنه لا يشترط أن ينوي في الليل ولا أن يبيت النية في الليل. قال: ويتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء لكونه ضعفا عن الصوم، وكان نواه من الليل فأراد الفطر للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. يعني معناه أن الذين يقولون الصوم كله فرض أو نفل يجب له أن تبيت النية من الليل، يقولوا أن النبي كان مبيت النية من الليل. والحديث ده ما فيش حاجة غير أن النبي لما كان مبيت النية من الليل وأصبح صايم وعند ما جاء الصبح ويعني مش قادر أن هو يكمل اليوم، فسأله يعني عندكم ولا أكمل صيام، فيقولوا له عندنا يأكل عندناش يكمل صيام، يكمل مش يبدأ صيام. هذا كلامهم، ويقول الشيخ هو تأويل فاسد وتكلف بعيد. قال: وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافق في أن صوم النافلة يجوز قطعه، اللي هي فيها إن النبي عليه الصلاة والسلام قرب إليه قال ناولنيه أو أرينيه، فلما جاء أكل وقال قد كنت صائمة، فهنا قطع الإيه؟ قطع صوم النافلة. والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم، ويبطل الصوم. يبقى الإنسان لو كان أصبح صائمة وعد عليه شوية كده من النهار وجي عند الساعة 10 ولقاهم عاملين أكلة كويسة يعني، فمش عايز يفوت منه، فله أن يأكل، أن يفطر، يقطع نيته وإيه ويصوم. وهكذا في كل أنواع النوافل يجوز للإنسان أن يقطع نيته فيها إلا النسك. النسك فقط هو الذي لا يصح للإنسان أن يقطع نيته فيه. نسك الحج والعمرة، سواء كانت العمرة ديت النافلة، لأن العمرة الأولى على الصحيح من مذهب الشافعية أنها واجبة وتظاهرت بها الأدلة، فالعمرة الثانية والحجة الثانية مع أنهم نفل ما ينفعش أن أنت تقطع عملك فيه، لا بد وأن تتمه حتى لو حصل فساد. العلماء يقولوا برضك إيه كمل، لو حصل حتى فساد في أثنائها يقول لك لا تكملها للإيه للآخر، لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. أما بالنسبة للصوم يجوز تقطع الأكل وتأكل، تقطع الصوم وتأكل، بس كده صيامك إيه بطل خلاص.
الصلاة
النافلة يجوز إنك تقطعها. هي كلمة ولا تبطلوا أعمالكم، العلماء قالوا إلا ما استثناه الدليل، وما استثنوا الصيام بدليل وقاسوا عليه الصلاة، قاسوا عليه الصلاة. نعم، لكن الحج ألزمك الدليل وأتم الحج إنك أنت تكمل. قال: لأنه نفل فهو إلى خيارة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام، أنت ما أوجب أحد عليك الصوم إنما أنت شرعت فيه بنفسك ابتداء، فكذلك في حالة الدواء. قال: وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه. يستحب أن تتم ولا تقطع صلاتك ولا تقطع صيامك ولا تقطع نافلتك، وإن كان لك ذلك، لكن الأفضل أن أنت تكمل. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه، ويأسم بذلك. أبو حنيفة ومالك يستدلون بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، لا خلاص طالما هو شرع فيه يلزم إتمامه، وإن قطعه يأسم. قال: وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر. يبقى هم قالوا ثلاث أشياء، قالوا الشيء الأولاني يستحب لك إنك أنت إيه؟ إنك أنت تكمل. طيب والأمر الثاني افترقوا، افترقوا. فأما أبو حنيفة ومالك يقول لك لا، لا يجوز لك قطعه، إن قطعت تأسب. الشافعي وأحمد ومن معه يقولوا لا، لا يأسب، هو إلى اختياره. وقال وبه قال الحسن وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر. فرقوا هنا بين من أفطر بعذر ومن أفطر بغير عذر، فقالوا من أفطر بغير عذر لا قضاء عليه، ومن أفطر بعذر فعليه القضاء. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر، والله أعلم. يعني هؤلاء الذين أوجبوا على من أفطر بلا عذر أن يقضي، ها اتفقوا مع الباقين في أنه لا قضاء عليه إذا كان إفطاره بإيه؟ إذا كان إفطاره بعذر. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. قال مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو ابن محمد الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الكردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. قال النووي رحمه الله: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفار، عليه القضاء دون الكفار، يعني يقضي يوما مكان هذا، وأما الكفارة فليس عليه كفارة لأن النسيان يرفع عنه الكفار. وهذا يعني كأنه إيه؟ كأنه تفريق بلا دليل، يفرق عليه القضاء وليس عليه الكفار، يعني كان عليه القضاء فعليه الكفار، وإن كان عليه الإيه؟ الكفارة فعليه القضاء. لكن ربما وجهة نظرهم والله أعلم أن القضاء لأن الإيه؟ لأن اليوم فسد فيقضي يوم مكان اليوم، وأما الكفارة فتغتفر بالإيه؟ بالنسيان. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل، يجب القضاء في الجماع دون الأكل. وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. فإذن أحمد بيقول إن الجماع سواء كان عامدا أو ناسيا على صاحبه أن يقضي يوما مكان اليوم وأن يكفر بكفارة الإيه؟ بالكفارة المغلظة. ولا شيء في الأكل، يعني حمل هذا الحديث على مسألة الإيه؟ الأكل والشرب فقط، كأنه وقف عند النص فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وأما الأكثرون فاحتجوا بآية هي قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فابتغوا ما كتب الله لكم معناها النكاح، وكلوا واشربوا الأكل والشرب، فجعل الأكل والشرب والجماع كلها بإيه؟ بدرجة واحدة، بدرجة واحدة، فكأن النسيان في واحدة منها هو نسيان في الإيه؟ في الباقي. اللهم إلا أن يكون للإيه؟ للفرق بينها مسألة إن هو هل يتذكر أو لا، لكن من نسي تحقق فيه النسيان يكون له الإيه؟ يكون له هذا العفو من الله تبارك وتعالى.
وهذا الحديث ينطبق على الفرض والنافلة؟
ينطبق على الفرض والنافلة، لأن بعض العلماء فرقوا بين الفرض والنافلة وقالوا الفرض ماشي أما النافلة فلا، ولكن يرد عليهم عموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم. فكلمة صائم لم تفرق بين الفرض والنافل، مفترض متنفل مش فرق. وأيضا هناك كلام أيضا عن مسألة قليل وكثير، فبعضهم يقول إن كان الأكل والشرب قليل ماشي، أما إن كان كثير لا، كثير يبطل. ليه؟ وقالوا في مسألة ليه إن هو يندر النسيان مع الأكل الكثير، أكل كتير وهو ناسي، يعني أيوة طبعا وارد. ويقولون هنا إن النادر لا حكم له، يعني حكم الأصل، يبقى يبطل الإيه؟ وإن كان النووي رحمه الله في كتاب الروضة قال لا، القليل والكثير، إن هو كان بيرد على شافعي مثله هو الإمام الرافعي رحمه الله، فقال لا، الأكل الكثير زي الأكل القليل لعموم الإيه؟ الأخبار، ولأن الإيه؟ ولأن الواقع يثبت ذلك، إن في كتير ممكن من الناس يأكل ويشرب كتير جدا جدا ويبقى ناسي برضه. باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم. الله. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصيب منه، وفي رواية يصوم منه، وفي رواية كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر، وفي رواية يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال الإمام مسلم وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي أسد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم. قال في هذه الأحاديث أنه يستحب ألا يخلي شهرا من صيام، وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين، ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر. وفي بعض الأحاديث غرة الشهر يعني أوله، وفي بعض الأحاديث سرار الشهر يعني آخره، وفي بعضها الأيام البيض اللي هي 12 و13 و14 على قول، أو 13 و14 و15 على قول. وفي بعضها العموم يعني 3 أيام من كل شهر هكذا مطلقة، كما في روايات أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة رضوان الله عليه. قال وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين، صوم النفل غير مختص بزمان معين، بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق. أما رمضان لأنه مشغول بالإيه؟ بالفريضة، وأما العيد والتشريق عيد الأصغر والعيد الأكبر وثلاثة أيام بعد العيد الأكبر، هذه الأيام 5 محرم صومها. قال وقولها كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا، الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه كان يصوم شعبان كله. كلمة كله هنا معناها إيه؟ غالبه. ليه؟ لأنها فسرت بعدها وقالت إيه؟ كان يصومه إلا قليلا. هذا رأي. وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى، ولكن هذا القول يرد عليه إيه؟ أنها أقسمت ما رأته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقيل ده رأي ثالث، كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة بينهما، وما يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين، بمعنى أنه كان يصوم من شعبان كثيرا، إما كله وهذا مردود، وإما أغلبه وهذا صحيح، وإما منه ومنه في بعض السنوات وهذا أيضا صحيح. وقيل في تخصيص شعبان بكسرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وهذا صح به الحديث. وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة في مسألة تخصيص شعبان بكسرة الصوم. فإن قيل سيأتي قريبا في الحديث الآخر أن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم، فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام احتمل أنه لم يعلم بهذا الفضل إلا في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، كما حدث هذا بالنص في التاسع والعاشر من من المحرم، تاسعاء وعاشراء. أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكسار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما، وهذا واقع إن في كتير جدا من الغزوات كتبها في المحرم وهكذا. قال العلماء وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه، لا يستكمل شهر لأن الناس تفكر أن يكون الشهر ده واجب هو كمان. قد بدا لي والله أعلم في مسألة شعبان هذه جواب آخر، ولعله يكون سديدا إن شاء الله، وهو أن الله تبارك وتعالى أوصى الناس بخواتيم الأعمال، كمثل ما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلأجل أنه ختام حياته صلى الله عليه وسلم أمره أمره بالإكثار من هذه من هذه الأعمال، الاستغفار والتوبة والدعاء وهكذا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره لما عارضه جبريل القرآن مرتين في آخر سنة توفي فيه، وأيضا هو صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي توفي فيه اعتكف 20، وهكذا تجده دائما صلى الله عليه وسلم يحث على خواتيم الأعمال وأن تختم ويكسر فيها. فلأجل هذا شعبان هو آخر العام بالنسبة للعام الإيماني للعبد المسلم. العام الإيماني بمعنى أن صحيفة السنة تبدأ كتابة برمضان وفي النهاية تختم بشعبان، ولذلك ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. فكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يختم عمله بخير ويدل الناس على مثل ذلك، فيبقى خواتيم الأعمال لأنها يعني غالبا تقضي على أوائلها، كما قالوا العبرة بالخواتيم وقالوا إنما الأعمال بخواتيمها. فلعله لأجل ذلك صلى الله عليه وسلم كان يختم السنة بصيام في شعبان يصومه كله أو إلا قليلا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال: شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثنيه علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، حدثنا بهز، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، إلى آخر هذا الحديث، تقدم شرحه وبيانه واضحا في كتاب الصلاة قبيل كتاب القراءة وأحاديث القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: سألت سعيد بن جبير، قوله: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. الظاهر أن مراد سعيد ابن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي الشهور. يقول الشيخ: ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحر، ورجب أحدها، والله أعلم، له حديث: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فيه ضعف، نعم، ولكن هو الاستدلال عموما بمسألة استحباب صوم الحرم، وكذلك استحباب صوم الايه، صوم الصوم مطلقة، يدل الى لأصل الايه، الصيام في رجب. طيب، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.